بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وصف أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه ليلتنا الرابعة مع العلم الرابع من أعلام هذه الأمة المباركة والخليفة الرابع الراشد، إنه الخليفة التقي الباكي من خشية الله تبارك وتعالى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه أبي طالب. ولقد كان علي رضي الله عنه متمما لهذه السلسلة المباركة، سلسلة الخلفاء الراشدين، فهو الخليفة الراشد الرابع والمبتلى أيضا. علي رضي الله عنه من أعظم ابتلائه أن الناس كانوا فيه، سوى أهل السنة والجماعة، كانوا فيه قسمين: قسم غلا فأله، وقسم جفا فكفر. فهو في نظر قوم إله أو نبي، وفي نظر آخرين كافر حلال الدم، فغلت فيه طائفتان، كما غلت في عيسى ابن مريم عليه السلام طائفتان: طائفة قالت هو الله أو ابن الله، وطائفة قالت هو ولد زنا. كذلك علي رضي الله عنه غلت فيه طائفتان: طائفة غلت فكفرت، وطائفة غلت فألهت. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الصحابي الجليل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بفضائل عظيمة وبمزايا جسيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يروى في فضائل الصحابة بأسانيد حسان ما روي في فضائل علي رضي الله عنه. يقول يا أحمد: لم يروى في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما السبب؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن علي رضي الله عنه، قلنا لما غلى الناس في حقه فطائفة تكفر وطائفة تؤله، ما الذي حصل؟ أراد الصحابة أن يضرأوا عن عرض علي رضي الله عنه، فذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا انتشرت أحاديث فضائل علي رضي الله عنه ردا على هؤلاء الذين كفروه واستباحوا دمه وقتاله، هو ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام أحمد: لم يروى في فضائل الصحابة بأسانيد حسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه تميز كما تميز أصحابه من قبل، كما تميز الصديق وتميز الفاروق وتميز عثمان بن عفان بأوليات، فقد تميز علي رضي الله عنه بأوليات. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان علي رضي الله عنه أول من صلى. ولعل المراد أنه أول من أسلم، فعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، هذا باتفاق، لكن هل هو أول من أسلم مطلقا؟ هذا وقع في خلاف، فقيل أول من أسلم مطلقا خديجة، وقيل أول من أسلم أبو بكر، قل أول من أسلم كذا. والصواب أن أول من أسلم من النساء خديجة، وأن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من أسلم من الصبيان. وقصته مشهورة معروفة، فهو الذي رضع الإسلام منذ نعومة الفارس، لم يعرف علي رضي الله عنه جاهلية، وإنما بلغ رضي الله عنه مسلما، بلغ مسلما. ولهذا يروون وهذا أن اختصاص علي عند من اختصه بعد الصيغة كرم الله وجهه، يقولون سبب ذلك أنه لم يسجد لصنم قط. ولهذا نرى بعض الكتب إذا ذكرت عليا قالت علي كرم الله وجهه، والصواب طبعا أن علي رضي الله عنه لا يختص بهذا، فالصحابة جميعا كرم الله وجوههم، وليس هناك من دليل على اختصاص علي رضي الله عنه بهذه الصيغة كرم الله وجهه، ولا أيضا عليه السلام فيقال علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام أو الحسين عليه السلام، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل هم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتربى عليه، يقال علي رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها، ولا يقال عليه السلام أو كرم الله وجهه. فعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وقد عرفت قصته واشتهرت، وهي قصة نومه مكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر المشركون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، وقد اجتمعوا أجمعوا وجمعوا من كل قبيلة رجلا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الموقف مهيبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا علي رضي الله عنه، فنام مكانه وخاطر بنفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه، فهي شجاعة نادرة لعلي رضي الله عنه. وهذا ليس بعجيب على علي، تلك الشجاعة ليست بعجيبة ولا غريبة على علي، فهو الذي نشأ في بيت السؤدد، فأبوه أبو طالب كان من سادات قريش، وجده عبد المطلب كان يضرب به المثل في الشجاعة والمروءة والكرم، وتزال العرب تذكر لعبد المطلب حفره لبئر زمزم، وأنه أول من حفر هذه البئرة ليشهد له العرب بهذه السيادة. فعلي رضي الله عنه نشأ في بيت السيادة، لهذا رضع الشجاعة ورضع المروءة من هؤلاء، فلما جاء الإسلام رضع من النبي صلى الله عليه وسلم كل المعاني الجليلة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لشدائد الأمور. وفي غزوة الخندق لا يخفى علينا موقفه لما خرج عمرو بن ود، وكان من أشجع فرسان العرب، خرج عمرو بن ود أو بن عبد ود يهز سيفه ويدعو إلى المبارزة، فقام إليه علي رضي الله عنه فأمره النبي أن يجلس، لكنه قام وأصر على أن يبارزه، مع أن بين علي وبين هذا من التفاوس ما بينهما، ولكن علي رضي الله عنه أصر على قتاله، فبارزه علي رضي الله عنه. ولما أتى علي ليبارزه قال له من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال أنا لا أحب قتلك، أنت لسه يعني أنا لا أحب قتلك. قال لكني أحب قتلك، يعني يقول علي أنا لا أحب قتلك، فقال له علي لكني أحب قتلك. طبعا كل لغة كانت عند العرب جاء الإسلام بلغة أخرى، ولهذا لم يتعود العرب أن يسمعوا ولا أن يروا من كلمات المسلمين ومن أخلاقيات المسلمين ما رأوا. ظن الناس جميعا، وهذا في أول الإسلام، أن محمدا وأصحابه كأي قوم أتوا بدعوة، وما ألوهم إليه، يعني ما ألوهم إما أن يقتلوا إما أن يطردوا إما أن يشردوا وتنتهي القصة. لكن ما ظن العرب ولا فارس ولا الروم أنهم سيلقون رجالا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما قال الرجل الرومي لبعض المسلمين، قال يعني نحن نعلم أنكم قوم فقراء وأنكم جئتم إلى هذه البلدان تريدون مالا أو كذا، فنعطيكم مالا وترجعون. قال لا والله ما جئنا لهذا، ولكن سمعنا أن أشهى لحوم هي لحومكم، وأن أشهى شراب هو دماؤكم، فجئنا نطلب ذلك. فلغة لم تعرف ولا يعرف أحد، ولهذا يقولون نحن نلقى قوما حرصهم على الموت كحرصكم على الحياة، ماذا نصنع في هؤلاء؟ فعلي رضي الله عنه لما قال له هذا الرجل أنا لا أحب قتلك، قال لكن يحب قتلك. فأثار حميته وبارزه فأراد أن يقتل عليا رضي الله عنه، لكن عليا رضي الله عنه احتال عليه ثم ضربه رضي الله عنه وأخذ ثلبه. ففي الشجاعة علي رضي الله عنه كان هو المدخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يبين هذا في غزوة خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال النبي كده: غدا سأعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة طبعا ايه عظيم. ثلاثة: يفتح الله على يديه. يبقى ثلاثة امور: الامر الاول يحب الله ورسوله، الثاني يحب الله ورسوله، الثالث يفتح الله على يديه. فما حرص احد من الصحابة على الامارة مثلما حرص يومها، كل تمنى ان يعطى الراية لا من اجل الامارة لا، وإنما من أجل هذه الشهادة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة، لأن من أحبه الله ورسوله فهو في الجنة إن شاء الله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يا ترى من الذي يعطى هذه الراية؟ أنا 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 أنا. حتى قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وليس في القوم علي رضي الله عنه، ولم يسمع علي أصلا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من الصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بقى تقدم ليأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ أين علي؟ فين علي؟ قالوا: غير موجود يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، عنده ألم في عينيه. قال: ادعوه. فجيء بعلي رضي الله عنه، فبثق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا كأن لم يكن بهما مرض، ثم دفع إليه الراية وأوصاه صلى الله عليه وسلم. إذن من الرجل الذي شهد له النبي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ إنه علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه شهادة عظيمة جدا. في غزوة تبوك أراد أن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف على المدينة علي رضي الله عنه، فقال بعض الناس: ما خلفك إلا لهوانك عليه. فأدركه علي رضي الله عنه عند ماء، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الناس. فقال صلى الله عليه وسلم مسليا له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه ابنته وأحب البنات إليه، بل وأحب الأمة إليه صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها التي كانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشبه أولاده بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه أولاده بأخلاق صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى خلاف العلماء في أفضل نساء هذه الأمة: خديجة، عائشة، فاطمة رضي الله عنها. بعض إخواننا يظن أن فاطمة رضي الله عنها لا تدخل في المنافسة في أفضل نساء هذه الأمة، لا، بل الذي مال إليه ابن حجر أن أفضل نساء الأمة فاطمة رضي الله عنها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، بضعة من جزء، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. لقد دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه محبة لعلي رضي الله عنه ومكافأة له على تفكيره في إسلامه. ولقد بدأ علي رضي الله عنه مع فاطمة في تأسيس هذا البيت الذي هو آل البيت على الحقيقة، أو على الصدارة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ زوجاته من آل بيت، آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي، كل دول آل البيت. لكن المعنيون أصالة في أول هؤلاء هم علي، فاطمة، حسن، الحسين، وهم أصحاب الكساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جللهم بكساء، يعني غطاهم بكساء يوما ما، ثم قال هؤلاء آل بيتي، هؤلاء إيه؟ آل بيتي. فنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأسس علي رضي الله عنه مع فاطمة هذا البيت المبارك الذي رزقه الله عز وجل بحسن وحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم من فاطمة، حسن وحسين ومحسن أو محسن وزينب وأم كلثوم، هؤلاء هم آل بيت علي رضي الله عنه. وكان بيتا متواضعا متقشفا، فيه بيت فيه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعيش على التقشف. ومن ذلك ما جاء بسند صحيح أن فاطمة رضي الله عنها قد سألت أباها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، قالت يا رسول الله أريد خادم، أنا أتعب في عمل البيت. فلما فتح الله على المسلمين وجاءت فاطمة تطلب خادما من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أعطيني خادما. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك، شوف النبي يقول لابنته إيه، ابنة النبي ما عندها خادم في البيت. فقال الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من خادم، يا ترى إيه اثنين مثلا ثلاثة أربعة يقعدها ألا أدلك على خير من خادم، قالت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحين وتحمدين وتكبرين 33، تسبحين وتحمدين وتكبرين، هذا التسبيح والتحميد والتكبير، هذا الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها. علي رضي الله عنه كما قلنا هو صاحب هذه الفضائل، لكن وللأسف الشديد ابتلي أيضا علي رضي الله عنه كأصحابه من قبل، كما ابتلي عثمان ابتلي علي رضي الله عنه، ولقد أخذ علي الخلافة على ابتلاءات عظيمة، فلقد خرجت عليه الخوارج وكفروه رضي الله عنه، كفروه لأنه حكم الرجال، لم يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في زعمهم، لم يحكم الله، وقبل علي رضي الله عنه التحكيم بينه وبين معاوية، لهذا رأى الخوارج أنه كافر فقاتلوه، قبحهم الله، قاتلوا علي رضي الله عنه، قاتلوا عليا وكفروه، وكفروا معاوية رضي الله عنه، ولهذا أرادوا قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، الجميع معاوية وعلي كلهم يقتلون، لأنهم حكموا الرجال فيما بينهم. ولهذا قال رضي الله عنه إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهي العلامة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعبأ علي رضي الله عنه الجيوش وقاتل الخوارج حتى قتل رضي الله عنه منهم كثيرا، ولكن هل نجا منهم علي رضي الله عنه؟ وقعت الروافض الشيعة، يعني الشيعة وقعوا في علي فألهوه، والخوارج كفروه، أما صنيع علي مع الشيعة فماذا صنع؟ قالوا أنت الله. فماذا صنع علي رضي الله عنه؟ خد الأخاديد وأضرم النيران فيها ودعاهم إلى التوبة ورجوع، أنا لست إلها، أنا عبد من عباد الله. قالوا لا أنت الله، فحرقهم رضي الله عنه. فلما حرق كثيرا منهم ودعاهم إلى الرجوع أبوا وقالوا لقد علمنا أنك الله حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإن الله وإن الله يرجعون. يعني الشيعة دول اللي بيقولوا إحنا بننتسب إلى علي ونحب علي ونكرم علي وكذا ويجعلون الإمام الأول علي رضي الله عنه، قاتل آباءهم وأجدادهم، البذرة الأولى من الشيعة حرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه. أما الطائفة الثانية وهي الخوارج، وأعظم ابتلاء يا أخوان، وده اللي احنا نركز عليه دائما، أعظم ابتلاء أن تحصل الفرقة في صفوف المسلمين. يعني ليس عدونا الخارجي هو الذي يؤثر في الحقيقة في المجتمع المسلم، العدو الخارجي عدو معلوم أمره، لكن أصعب شيء أن يكون عدوك من مجتمعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرق الفرق روافض صوفية أشاعرة جهمية جبرية قدرية أي فرقة من هذه الفرق أو أي جماعة من هذه الجماعات حتى المعاصرة هذه الجماعات المعاصرة من إخوان أو من تكفير أو من جماعة إسلامية كل هذه الجماعات وإن كان فيهم إخوة أفاضل لكن يدعون إلى حظيرة السنة وعلى كل من ينضم إلى جماعة من الجماعات أن يتبرى منها وأن يخرج منها فهو داع إلى هذه الجماعة وهذه الجماعة لا تدعو إلا إلى تعليماتها فقط هذه الفرقة التي في صفوف المسلمين هي أشد ما يكون من ضراوة على المجتمع المسلم ولهذا تفرغ علي رضي الله عنه إلى الشيعة من جانب وإلى الخوارج من جانب آخر فعلى يد بقى من قتل علي رضي الله عنه على يد من شوف قتل عمر في محرابه عمر ثم تلاه عثمان في بيته وهو يقرأ القرآن ثم ثلث بعلي رضي الله عنه وهو خارج إلى الصلاة تخيلوا يا أخوان انظروا إلى الضلال المبين ضلال نعوذ بالله من الضلال ولهذا لا تسمح بفرقة ولا تسمح بضلال ولا تسمح بشيء خلاف السنة ولو أظهروا العباد ولو أظهروا الطاعة أنا أقول لك الآن إيه رأيك في رجل مثلا تراه قائما طوال الليل يصلي ويبكي وإذا جاء النهار صام ما تقول فيه إيه رأيك هذا الرجل طبعا هذا رجل عابد لو جئت أنا أنتقد هذا الرجل أنت من تقبل هذا الانتقاد تقول لي عم أنت حقد عليه وأنت بتعمل فيه براجل طول الليل يصلي طول النهار صايم هكذا كانت الخوارج الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار قال صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مذهبة يوما ما فقال له رجل اعجل يا محمد رجل من المسلمين مش من اليهود ولا من النصارى قال اعجل يا محمد اعجل قال ويحك من احق الارض بالعدل اذا لم اعدل وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني هذا الرجل ما أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعزل فليس هذه قسمة أريد بها وجه الله تبارك وتعالى فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية بل قال النبي هؤلاء الذين يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وقراءتهم في القرآن إلى قراءتهم يعني يقرؤون القرآن أكثر من الصحابة ويصلون يعني الصحابة يحتقرون صلاتهم ويحتقرون صيامهم ويحتقرون قراءتهم إلى قراءة الصحابة وإلى صلاة الصحابة وإلى صيام الصحابة ومع ذلك يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يا سبحان الله النبي يقتل مصلي انا عايزك تنتبه مع بارك الله فيك النبي يقتل مصلي النبي يقتل قارئ قران النبي يقتل صائم بالنهار لماذا يا اخوان ما السبب يمكن ان النبي يقتل تارك الصلاه ماشي يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل تارك مثلا يقتل ماشي لكن يقتل مصلي صائم بل مدح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وصيامهم لماذا ما السبب أنا أريد الجواب وأريد أن تفقهوا هذا الجواب ما السبب هؤلاء ما قصروا في الصلاة ولا قصروا في الطاعة ولا قصروا في العبادة السبب واحد أن هؤلاء مبتدعون ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ابتدعوا في دين الله عز وجل، اخترعوا احدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الاحداث، هذه البدع التي احدثوها هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، ويقول صلى الله عليه وسلم هم شر قتلى تحت أديم السماء. أرأيتم كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ ولهذا لا نسمح بأي بدعة أبدا. وحينما أخواننا تتكلم ونقول نحن لا نريد بدعا ولا إحداثا في الدين، وحينما نقول لا نريد جماعات ولا فرقا، فلا ينبغي أن يقول قائل لماذا الشيخ يتكلم عن هؤلاء؟ يا أخي بيدعو إلى الله، يا أخي كلهم بيدعون إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ نقول والخوارج ماذا كانوا يصنعون؟ لقد كان الخوارج يصنعون شيئا واحدا، لقد كان شعار الخوارج إن الحكم إلا لله. وهل في هذا خلاف؟ إن الحكم إلا لله، هل في هذا خلاف؟ كلمة طيبة هي. ناس يقولوا إن الحكم إلا لله ثم يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون ويؤدون العبادات، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، كلاب النار. فلا نريد أن نسمح بفكر أو طريقة تكون يوما ما على طريقة الخوارج ويوما ما على طريقة التكفيريين. وقعدوا احنا الحمد لله احنا ناس للسماء، يعني ما عندناش عمل الخوارج ولا بتاعه ولا روافض، الكلام ده انتهوا من زمان. لا، انا اقول لك في بيل عندك خوارج وبيل عندك روافض وشيعة، هنا في بيل عندك شيعة ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، هنا وهنا تكفيريون يدعون الخوارج لا يسلمون علينا ولا يتكلمون معنا، كلنا عندهم كفار اصلا، كلنا كفار عندهم، في بيل تكفيريون، في بشان تكفيريون. فنخشى أن يلتقطوا أبناءنا وأن ينتقدوا فلذات أكبادنا، لهذا وجب التنبيه، لابد أن ننبه احذر من أي جماعة أو أي فرقة أو أي طائفة، لكن تتعبد الله سبحانه وتعالى بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه السلف الصالح. اقرأ من الترمذي، اقرأ من ابن ماجه، اقرأ من البخاري، اقرأ من مسلم، خذ العلم من الراسخ المعروف الذي يتكلم في وضح النهار، هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنضم إلى جماعة وكذا وكل يدعو إلى الله سبحانه، إذا لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وهم يدعون إلى الله وهم يصلون صلاة الصحابة ما يدركونها ويصومون صياما الصحابة ما يبلغونه؟ لماذا؟ لماذا اشتدت وطأة السلف الصالح على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى كل هؤلاء؟ لماذا؟ فمسألة التعاون على البر والتقوى ومسألة أن كله بيدعو إلى الله ومسألة أن كله كذا، أبدا. أهل الطب لا يسمحون أن يتكلم من ليس بطبيب حاذق نافع، أهل الهندسة لا يسمحون أن يخطط إلا مهندس حاذق نافع، إنما إذا جينا عند أهل الدين كل يتكلم وكل يقول ما يقول. وحتى يثبت لديكم كلامي هذا، وأنك لا تستهين، لا تستهين يا أخي، لا تستهين بهذا الكلام، فإن أبناءنا قد ينشؤون في الجامعات ولا في المجتمعات. أقول لك كيف قتل علي؟ علي رضي الله عنه خرج إلى الصلاة كما هو معهود يصلي الفجر، وكانت الخوارج قد اتفقوا على قتل ثلاثة، علي زوج ابنة رسول الله. بالله عليك يا أخي، بالله عليك مهما يكن ضلالك، يعني هل ممكن واحد ضل في الأمة هذه ممكن يقدم على قتل زوج ابنة رسول الله، زوج علي الذي نام مكان رسول الله؟ يا أخوان احنا نجيب فضائل من ايه؟ يعني نجيب فضائل لعمر، لا لرجل أكثر من عمر، ولا لرجل أكثر من عثمان، ولا لرجل أكثر من علي؟ فالذي قتل عليا بالأمس لا شك ولا خلاف إذا تربى على نفس الفكر يقتلني ويقتلك، أنت مين أنت؟ أنا هقول له إيه؟ طب أنا هقول له ما تقتلنيش عشان إيه؟ عشان بصلي، أنا ما عنديش حاجة ولا عشر معشار ما عند علي. لم يشفع لعلي أنه نام مكان النبي، ولم يشفع لعلي بن أبي طالب أنه صاحب خيبر وقائد المسلمين فيها، ولم يشفع لعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولم يشفع لعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي في الجنة. عايزين أكثر من كده؟ أنت رايح تقتل الرجل في الجنة؟ ها
هل قتله يهودي؟ لا. هل قتله نصراني؟ لا. من الذي قتل عليا؟ ومن الذي قتل عثمان؟ الذين قتلوا عثمان هم الذين يصلون ويحجون ويصومون، والذين قتلوا عليا هم الذين يصلون ويحجون ويصومون. لقد اتفقوا على قتل ثلاثة، على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص. وذات صباح طبعا وكلوا بكل واحد رجلين، فوكلوا بعلي رجلا يقال له عبد الرحمن ابن ملجم، فقتلوا فكلفوا بعلي رضي الله عنه واحد عبد الرحمن بن ملجم ورجل آخر يقال له شبيب. فكان علي يدخل المسجد من باب معين، فاختبأ له على أن يضرباه ضربة واحدة. فلما دخل علي رضي الله عنه من هذا الباب، أما شبيب فبادره فضربه لكن لم تصل ضربته، وأما عبد الرحمن فقد ضربه في رأسه رضي الله عنه، ضربه في رأسه وهو يقول ماذا؟ ده بيت القصيد بقى، ده بيت القصيد. أكيد هو هيقول المسيح ابن الله، أكيد اللي قتل علي كده، أو أكيد اللي قتل علي هيقول عزير ابن الله، أكيد. لا، قتل عليا وهو يقول إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ما نتكلمش في الجماعات، نتكلم في الجماعات احنا وراهم ان شاء الله جماعات، حتى ينشأ شبابنا على هذا فكر ضيق. واحد يقضي في ظلام الليل في الكهوف في البدرومات، يعلمه اكره ده، اقتل ده، ابوك ما تقول له السلام عليكم، مراتك طلقها، ما تشاركش ده، اعمل ده. لا، مين قالك كده؟ مين قالك؟ هو ده الفكر، هو الفكر، هو لقد قتله وهو يقول ماذا؟ يقول ان الحكم الا لله، ليس لك ولا لأصحابك. بقى أنت عايز تعلم علي إن الحكم لله؟ أنت لا تعلم علي بن أبي طالب إن الحكم إلا لله؟ أنت لا تعلم علي الذي علم الأمة كعبة العلم وقبلة العلم مرجع الصحابة رضي الله عنه، بقى علي مش عارف الحكم لله؟ ولهذا خلي بالك القضية دي بالذات، قضية الحكم وقضية الحاكمية والتكفير والحاجات اللي في الظلام، ده كافر، ده مش كافر، ده الحكام كذا، ده الرؤساء كذا، ده العساكر كذا. انا مرة قابلت واحد يقول انا اعلم ابني ان النظر الى اي رجل يلبس لباس الشرطة حرام، زي النظر للمرأة بالظبط. شوف، نظر المرأة حرام، النظر الى اي رجل يلبس لباس الشرطة حرام. وايه وهذا الرجل ايه؟ داعية يمسك الميكروفون. واحد ما بيكوش جلبيته، لان كي الجلبية ما يتنافى مع الزهد. هو ينفع كل واحد كده داعية وبيكوش جلبية؟ ما ينفعش، لازم كل واحد كده جلبيته بالكشميرة كده بتاعه، خلاص جايب عربية كده كبيرة حاطط عليها القصواء. والله القصواء ده مش عربية جيمس، دي عربية جيمس كاتب القصواء. فما تجيب حمارة، انت جايب العربية ليه؟ القصوة تبقى حمارة مثلا، ولا تبقى بغلة، ولا اي فرصة مثلا. طب انت جايب القصوة حيط على العربية القصوة، وابنه ما بيبصش للشرط ولا يقرأ لأي حد بعد ايه؟ بعد القرون المفضلة الاولى، كل كتب ابن حجر احرقها، كل كتب المتأخرين احرقها، الشوكان احرقها، كل الكلام ده. وكان يقول خذوا مكتبتي. فكر موجود، افكار موجودة، كل فكر من هذه الأفكار يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. ادعو إلى الله، افتح كتابك، افتح المصادر المعتمدة، حدث من المصادر المعتمدة، بخاري، مسلم، أبو الترمذي، أبو داود، تفسير الطبري، ابن كثير، هذه الكتب رب الأمة في واضح النهار يا أخي، رب الأمة. قل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما كل جماعة تدعو إلى نفسها، وكل طائفة تدعو إلى نفسها. وهذه الأفكار التي قتل بها عثمان، قتل بها عثمان يا اخواني. ورد ان رجلا من قتلة عثمان هذا كان قد حلف ان يضرب عثمان. شوفوا ماذا صنع، شوفوا ماذا صنع، شوفوا ماذا صنع. ولما قتل عثمان
ودخل الناس يصلون عليه وكان قد حلف أن يضرب عثمان. تعرف ماذا صنع؟ لقد دخل على عثمان كأنه يريد الصلاة عليه، ثم كشف عن وجهه وهو ميت ثم صفعه على وجهه. شوف الفكر، مش يهودي ولا نصراني يتسمى بالإسلام، صفعه على وجهه. ولهذا فقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بموات قلبه. لقد رؤي هذا الرجل وهو طوف بالبيت يقول اللهم اغفر لي ولن تغفر لي، حتى سأله رجل عن سبب ذلك فقال له ما ذكرت لكم، كان يقول كذا. وعلي رضي الله عنه الذي قتله يقول إن الحكم إلا لله ليس لك ولأصحابك، وأن علي رضي الله عنه كان يحكم طاغوت، كان يحكم طاغوت، إن الحكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه قال لما ضربه وقال ذلك قال امسكوه، ثم قال لئن مت، يعني هذه الضربة، لئن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به، لا تمثلوا به، اقتلوه، ولئن بقيت لأفعلن معه ما أرى، العفو أو القصاص. فمات رضي الله عنه من إثر تلك الضربة. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون، رحلوا بهذه الابتلاءات العظيمة. سبحان الله، يعني هل تحلم أن يكون حاكمك يوما ما عمر؟ تحلم؟ ولو كان عمر هو الحاكم عندنا ما رضينا. ولهذا لما قالوا علي رضي الله عنه أنت لم تسر فينا سير أبي بكر وعمر، أنت مش زي بكر عمر، مش عاجبهم هذا، لست كبكر عمر. قال نعم، فمن كان رعية أبي بكر وعمر؟ لقد كنت أنا وأمثالي رعية أبي بكر وعمر، أما أنتم فأنتم رعيتي. ومعلوم أن الحاكم مننا، الحاكم زينا بالضبط، واحد مسلوخ ووضع هكذا، خد بالك. فرضي الله عن هؤلاء الصحب الكرام وعن هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين رحلوا بهذا. لما أرادوا قتل هذا عبد الرحمن، لما أرادوا قتله بكى، قالوا بس كده بقى تاب إلى الله، أكيد الراجل تاب إلى الله وهيظهر بقى إيه، وهيظهر عودته وهيبين جرمه. فقالوا له ماذا تبكي، لماذا تبكي؟ قال أبكي على أنها نفس واحدة تموت في سبيل علي، وددت أن لو كانت 100 نفس تموت في علي. شوف الإصرار يصل إلى أي بركة. وإن الله وإن الله يرجعون. آه يا أخوان، من الفكر، آه من الفكر، من الفكر، من الفكر، صعب. ولهذا السنة صعب أن تمتطيها وأن تركبها. هل يجوز للإنسان أن يتبرع بكل ماله ولا يترك لأبناء ميراث كما فعل الصديق؟ يجوز الإنسان بشرطين. الشرط الأول إن كان عنده ثقة في قلبه كثقة في أبي بكر رضي الله عنه، يعني ما يتصدق اليوم بكل ماله ثم يعود نديما بعد ذلك، ولكن إذا كان إيمانه قويا على ثقة عظيمة بربه فلا بأس. وثانيا أن يرجو مالا، يعني ممكن يتصدق بكل مال اليوم لأنني أرجو مالا سيأتيني، أما إذا صدقت بكل مالك ثم بعد ذلك لا يجد أبناؤك طعاما ولا شرابا فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم على أن يتكففون الناس. إذا جاء أحد متأخر في الصلاة وجاء في ركعة ثالثة، هل يصلي ركعتين يتفتوا بالفاتحة وصورة أم الفاتحة؟ إذا جاء يعني فاتوا ركعتين، يقرأ في الركعتين دول سورة مع الفتحة ولا يقتصر على الفاتحة؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل فقد اختلف أهل العلم، هل الذي يقضيه الإنسان من صلاته هو أول صلاته ولا آخر صلاته؟ فمن رأى أنه أول صلاته قال يقرأ الفاتحة وصورة، ومن قال بأنه آخر صلاته فقال يقتصر على الفاتحة فقط، وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هل يجوز الشرب بعد خلاص خلصنا ما رأيك في زوجة تغلط في زوجها وتقول له مش عارف انت ايه قليل في الرجال او مش عارف ايه؟ لا يجوز للزوجة تخطئ في زوجها ولا يجوز للزوج يخطئ في زوجته، حتى لو ادى لو وصل امر الى الطلاق فامساكهم بمعروف او تسريح باحسان. لكن بعض الاخوة او بعض الازواج يعمد الى زوجته فيسبها بابيها، يشتمها بابيها فترد عليه. نعم هي لا ينبغي ان ترد، لكن ولا ينبغي لك انت ايضا ان تسب. ما ذنب ابيها وما ذنب امها؟ لا ينبغي هذا. وانا اوصي نفسي واخواني بان الانسان لا يصل الى قطع حبل الاحترام بينه وبين زوجته، لانك ان سببت مرة هتسكت، الثانية هتسكت، الثالثة هتسكت، العشرة مش هتسكت. طيب لو ردت عليك قالت لك انت ابن مش عارف ايه، تعمل ايه يا بطل؟ تعمل ايه؟ تطلق؟ ادفع بقى ايما مش عارف 100,000 وادفع مؤخرة مش عارف ايه، يا اما ان تطلق فتخرب بيتك، واما ان تبقى دليلا قد شتمتك زوجتك بهذا. يقول هل الدعاء على الحاكم يجعل هذا الداعي من المفسدين يوم القيامة؟ يدعى للحاكم ولا يدعى على الحاكم. لقد كان من نهج السلف الصالح الدعاء للحكام. قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال له عبد الله بن مبارك لما يا أبا علي؟ ليه يعني ليه؟ ليه لو كانت لك دعوة مستجابة جعلتها للسلطان؟ قال لأن السلطان إذا صلح صلح به العباد والبلاد، وأما أنا فلا تتجاوزني، يعني دعوة لي. فقام عبد الله بن المبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة فقال وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وهل منا من لا يريد أن يهدي الله السلطان؟ ما الذي يضرك أن يهدي الله السلطان؟ فصلاح السلطان صلاح للأمة، فادع له وأخلص الدعاء أن يولي الله سبحانه وتعالى المسلمين خيارهم، وأن يصلح الله عز وجل ولاة أمورهم في شتى بقاع الأرض. يقول هل يجوز حلق اللحية طاعة للوالدين؟ لا، قبل رأس الوالدين ولكن لا تحلق لحيتك فإن حلق اللحية حرام. هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ له حالتان، وضع على الأرض فيه مهانة كأن تضع بين رجليك هذا لا يجوز، أما إذا كنت جالسا وقد وضعت المصحف أمامك وأنت جالس فلا بأس، فالأرض لا شيء فيه، أنت تسجد على الأرض ولا إشكال إن شاء الله في أن تضع المصحف على الأرض، لكن الأرض والأولى أن تجعله على مكان مرتفع إذا كنت جالسا هو أمامك، أما إذا كنت واقف وهو بين رجليك فلا يجوز. هل يجب على طالب العلم حفظ القرآن أم يكتفي بجمع المسائل؟ لا يجب حفظ القرآن إلا ما أوجبه الشارع وسورة الفاتحة على الأعيان، أما حفظ القرآن فهو فرض كفاية. نعم لماذا؟ طيب رجل مريض لا يستطيع صيامه لكنه يتحمل التعب لأنه لا يستطيع أن يؤدي الكفارة. لا، إذا كان لا يستطيع أن يصوم عاجز عن الصيام أفطر، فإن عجز عن الكفارة سقطت عليه سقطت. يقول أخرت ذلك في منذ 4 أيام فهل يجوز هذا؟ زي ما قلنا في الخطبة نحن تعيدها مرة ثانية. يقول أنزل مبكرا لك ألحق بالصف الأول فأجد الصف الأول محجوز بالكامل بوضع المصاحف على الأرض، لا ينبغي حجز أيضا بالمصاحف. يقول دائما أنا عصري مع أولادي في البيت فماذا أفعل؟ وأنا كمان أسأل الله عز وجل أن يهدي، أسأل الله أن يهدينا وإياك. لابد أن نحلم بأولادنا وأبنائنا. حقيقة يا أخوان الواحد فينا يريد أن يرى في أولاده من السنة ثانية أو السنة ثالثة أو السنة الثالثة يرى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أو يرى فيه أحمد محمد. أنا أذكر أخي اتصل علي مرة قال شيخا عندي ابني والله يبارك فيك عايز أحط لي منهج وهذا أنا أوهبه لله وأنا أريد. فأنا فكرت يعني مثلا ابني ده خلص الجامعة يعني عايز منهج وعايز كذا. فقلت له في سنة إيه أو كذا؟ قال لي لا ده عنده سنتين ونص. فطبعا المنهج هذا يجعل له كرة يلعب بها، يجعل له كذا. لا يحرم الولد من طفولته. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة زوجة في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب مع صويحبات لي على أرجوحة، بتلعب عن إيه؟ على المرجحة. قالت فجاءت أمي فنادتني: تعالي يا عائشة. فجئتها فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المرجحة زوجة على طول. ولقد كانت تأتيها صواحباتها يلعبن معها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها اللعب. فلكن الحقيقة احنا بنتعجل الثمرة، لكن ينبغي أن نرفق بأبنائنا. وأنا أقول غرس معاني الأدب وأدب الإسلام في الأبناء من الصغر أولى من الحفظ المبكر. يعني احنا الآن مثلا بعض الأباء يبدأ مع ابنه من سنة، من سن 4 سنوات يحفظ القرآن حتى يصل إلى 6 أو 7 مثلا، يحفظ جزئين 3 4 بس بعناء بقى، عندي الشيخ رايح جاي والشيخ بيضرب والشيخ بيقرص والشيخ بيعمل. لما كره الولد هو من السابعة، لو لم يحفظ حتى السابعة، لو مثلا كان حفظ 10 أجزاء يقدر يجيبهم في أشهر يعني معلوم. رجل عانق زوجته في نهار رمضان، هل يجوز؟ وإن لم يجوز فماذا عليه؟ يجوز إذا كان يملك شهوته، أما إذا كان لا يملك شهوته فلا يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان. يقول: فماذا لو أنزل؟ لو أنزل منيا بطل صومه وعليه التوبة والقضاء. أما إذا أنزل مذيا، مذيا لنقطة أو كذا إثر هذه الشهوة، فلا شيء عليه. رجل اشترك على زوج ابنته أن يأخذ عليه وصل أمانة على بياض مقابل الأيمة، ويكون هذا الوصل دائم ولا يكون هذا الوصل أبدا، كان هذا الشهر مش عارف إيه كذا. المهم وصية لكل أخ: احذر أن تأخذ على نفسك إيصال أمانة على بياض، لا عند لا في زواج ولا في طلاق ولا في بيع ولا في شراء. يا أخواني وصل الأمانة على الأبيض هذا اليوم سيف تجعله على رقبتك، والناس قد خربت ذمامهم. واحد عشان 100 جنيه يحط وصل أمانة على الأبيض. طيب وماذا بعد ذلك؟ لو استعمل هذا الإيصال في غير حق، حط في مليون النهارده، مليون جنيه، فلا تأخذ إيصال أمانة أبدا. ورد في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر، الخليفة، هل يجوز أن تقول من أسماء الله الصاحب؟ لا، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. هناك من يزعم امرأة تارث مبلغ من المال ويريد أبنائها أن يتقسموا هذا المبلغ بالتساوي بينهما، وهي على قيد الحياة، فهل يجوز؟ والأبناء رجال ونساء، لا بأس إذا ملكت الأم مالا أن توزعه على الأبناء شريطة أن تسوي بين الأبناء، يعني تجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تحرم أحدا، هذا لا بأس به، لا بأس به. هل يجوز الخروج اعتكاف لحلق الرأسي؟ لا، لا يجوز. هل يجوز أن نفطر مع المملكة العربية صادقا؟ لا، مع بلدك. طب خلاص نكتفي بقدر هذه الليلة ونكمل إن شاء الله.